بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي الحكمة؟ ولماذا ربنا يقول من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا؟ ولماذا جعلت الحكمة ثمنا للشكر؟ والقرآن يؤكد على الحكمة، على الحكمة والحكم معا، وقد تتبادلان هاتان الكلمتان مكانيهما في كتاب الله المجيد. ربنا في هذه السورة الكريمة، سورة الجمعة، يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. ألم يكن تعليم الكتاب كافيا عن تعليم الحكمة؟ أوليس في الكتاب تبيان كل شيء؟ أوليس الكتاب هو القرآن، والقرآن فيه كل ما يحتاج الإنسان؟ فلماذا الحكمة إذن؟ وكيف بين رسولنا الأكرم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانب الكتاب الحكمة لنا؟ الإجابة على ذلك بحاجة إلى بيان عدة بصائر. البصيرة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قد أحكم خلقه وقد أحسن خلقه، أحسن كل شيء خلقه. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كلما فكرت، كلما تخيلت، وتخيل المتخيلون وظن الظانون عما يصلح الإنسان، موجود في خلقة الإنسان. ومن ذلك ربنا أغرز في ضمير الإنسان غرائز، ورسخ في ضمير الإنسان وفي وجدان الإنسان قيم. هذه الغرائز وهذه القيم هي تهديه إلى صراط المستقيم. هذه القيم بينها في كتابه المجيد وبينها النبي، ولكن أهم من ذلك أن ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه القيم ما هو إلا ما هو موجود في فطرة كل إنسان، وهو حجة الله على البشر، لأن فطرته أيضا تقول ما يقول وجدانه وما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في فلسفة بعثة الأنبياء: وليثيروا لهم دفائن العقول، فمعنى ذلك أن العقول كانت موجودة ولكنها كانت دفينة. الدفينة مو المدفون، احنا نقول دفينة كأنه مدفون، لا. الدفينة سابقا الناس عندهم أموال كثيرة، ذهب، فضة، أحجار كريمة، يدفنونها في الأرض، كنوز، وهي تسمى دفينة عند العرب. ليثيروا يعني استخرجوا لهم دفائن العقول، يعني الكنوز المتراكمة في داخل عقل كل إنسان الأنبياء كانوا يثيرونها وليذكروهم منسي فطرته، ليستأدوهم ميثاقه. هذه كلمات بالغة القوة وبالغة الوضوح من إمامنا أمير المؤمنين في هذه الناحية، دفائن العقول. النبي يأتي ويذكر الناس بهذه الدفائن. أنت عقلك ما يقول هذا الكون كله الإله؟ واحد سألوه من أين تعلمت أن الله موجود؟ قال أنا دين العجائز. شلون دين العجائز؟ قال شفت عجوزة، قلت لها كيف تستدلين بالله؟ وكانت تغزل، أوقفت المغزل. قال أنا إيدي لما توقف المغزل يوقف. معقولة هذا السماء المادية وهذه الأرض المدحية والأثر يدل على المسير وكذا يدل على البعير؟ ثم سردت مجموعة كلمات. المهم هاي فطرة الإنسان، هذه يتذكر. ثم يقول له أولن لا تؤمن بالعدل، يعني خلق الكون ظالم؟ قال لا، عادل. عادل يأمر بالعدل أو يأمر بالظلم؟ مستحيل يأمر بالظلم. ليش يأمر بالظلم؟ وهكذا يتسلسل ما يشعره الإنسان في وجدانه، يتسلسل في ضمير الإنسان. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، في القرآن الكريم نوعان من الآيات، ويذكرنا ربنا بهذين النوعين في سورة آل عمران في الآية السابعة: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. آيات القرآن محكمات ومتشابهات. شنو معنى المحكمات؟ الكلمة أخذها محكم، حكمة، حكيم. إذن لما تجمعها تشوف من أصل واحد، من جذر واحد. آيات تدلنا على القيم المثلى، على تلك الركائز الموجودة في داخلنا، على تلك الضمائر الموجودة. هذه ركائز آيات تدل عليها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أي إنسان في أي مكان حينما نقرأ عليه هذه الآية يرى بأنه آية صحيحة، واحد يقوم بالقسط ويشهد بالحق المزين. تروح أي مكان، روح على مناطق اللي فيها ناس بدائيين، يعني ناس بعدهم ما تفاعلوا وتواصلوا مع الحضارات البشرية، اسألهم شنو رأيكم. لما يمدحون واحد شي يمدحوا يقول هذا بواق، هذا خوان، هذا يقتل الناس بالباطل، يقول لا والله ما يقول، يقول الله هذا رجل أمين صادق يعطي للناس ما يأخذ من الناس. هذا وجدان، هذا الوجدان يتبلور بالآيات الموجودة في القرآن وهي الآيات المحكمات. وجدان موجود، آيات محكمة موجودة. بصيرة ثالثة، أنتوا تقولون قديم كان نسمي الطبيب حكيم، ورئيس الأطباء يسموه شنو؟ حكيم باشي إذا تذكرون. الحكيم يعني شنو؟ يعني عنده معرفة بالطب. معرفة بالطب يعني شنو؟ يعني إذا أنت تشوف الطبيب هسه، طبيب قديم لو دكتور حديث، أنت شنو عندك؟ تسأله يقول أنا عندي مجموعة قواعد طبية فهمونا إياها. قالوا له الإنسان حينما يدخل في جسمه فيروس أو جرثومة فيصير عنده التهاب، الجسم يدافع عن نفسه، يصاب بالحمى، الحمى قد تصعد، دلائل الحمى هي الشكل. يعني يعطونا في مجموعة قواعد، وبعدين يقول بعدين يخلونا بالمستشفى نجرب في السنة سنتين، نداوم تطبيق يسموه. تطبيق يعني شنو؟ يعني يجيبونا في واحد يقول أخذ حمى، ياخذ حمى، هاي حمى شديدة، شوف هذا ايش عنده، اكو رشح عنده في عينه، اكو عنده كحة، عنده كم يوم حمى. هذا يسأل مجموعة مسائل صغيرة من هذا المريض ثم يطبق ذيك القواعد العامة اللي عنده على منه؟ على هذا المريض. يعني الحكمة لا تكفي أن تعرف القواعد، لازم بالإضافة إلى ذلك تعرف كيف تطبق هذه القواعد على مجريات الأمور، على المسائل الخاصة، وهذا إحنا نسمينا استنباط. الاستنباط شنو؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني شنو استنباط؟ استنباط يعني استخراج الماء من بئر عميقة. استنبط الماء يعني استخرج الماء من بئر عميقة، يسموه استنباط. معنى هذا أنه الإنسان يجب أن يستنبط الأحكام الشرعية من بئر عميق، يعني من وين؟ من حوادث غريبة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذه الرواية شلون احنا اتخذناها وشكلنا مؤسسة اسمها المؤسسة المرجعية بما فيها من حوزات ومن خطباء ومن أساتذة ومن مفكرين؟ شلون؟ لأنه احنا نستنبط. يعني شو نستنبط؟ يعني عالمنا يروح يطلع الماء العلم من عمق الحوادث ومن عمق الروايات بهذه الصعوبة. هالبصائر الثلاثة إذا تجمعها تفهم أن نبينا الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد زكى الناس تزكية، وليس مجرد قرأ عليهم القرآن وقال لهم احفظوا هاي الآيات القرآنية، وإنما أكثر من ذلك أنه جعلهم مستنبطين، يعني جعلهم في مستوى قال عنهم علماء، وهذا كلام منسوب إلى رسول الله. استمع إلى عدل، هذا يقول عن بعض أصحابه علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. إذا تريد راجع، راجع كتاب كافي للمحدث الكليني الجزء الثاني الصفحة 52. علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة، ما يكون من العلم، من الحكمة أنبياء، يعني وصلوا إلى مستوى قريب من مستوى الأنبياء. ولذلك الرسول أيضا جاء من عنده العلماء ورثة الأنبياء، هذا وصل إلى هالمستوى. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ربى جيل من المستنبطين، جيل من الذين قرأوا القرآن وتدبروا في آياته والتزموا بمحكمات القرآن والمحكمات التي فيها إثارة للحكمة. يعني الحكمة كانت ميراث عقولهم التي زكيت وطهرت وأثيرت بالمحكمات من آيات الكتاب المجيد، هذه حكمة. لذلك نقرأ في بعض الروايات هذه النقطة. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن إن الحكمة المعرفة والتفقه في الدين، فمن فقها منكم فهو حكيم، وما أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من فقيه. إذا مات فقيه إبليس يفرح. ليش يفرح؟ لأنه الناس افتقروا إلى إنسان ينفعهم، ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله آتاني القرآن وآتاني من الحكمة مثل القرآن، وما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلا كان خرابا. ألا تفقهوا وتعلموا ولا تموتوا جهالا. إذن نفهم هذه معنات التفقه. تفقه يعني شنو؟ يعني معرفة الفقه، مو معرفة الفقه بمعنى معرفة الأحكام فقط، وإنما أيضا حكمة الأحكام، فلسفة الأحكام، علل الأحكام. لذلك ترى أن أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام عادة كانوا يسألون أئمة شنو العلة، شنو العلة، خصوصا الإمام الرضا سلام الله عليه. أنت تقرأ في كتاب العلل للعلامة المحدث الصدوق، تقرأ أنه علل الأحكام، هاي علة كذا، هاي علة كذا، هذا بسبب فساد، هاي بسبب كذا. فإذن هم كانوا يبحثون عن الحكمة. وفي تفسير آخر مأثور عن الإمام الصادق عليه السلام، والحكمة هي الثبات، وصفة الحكيم الثبات عند أوائل الأمور والوقوف عند عواقبها، يعلم أنه لو فعل كذا انتهى إلى كذا، وهو هادي خلق الله إلى الله تعالى. إذن هذه الحكمة هي ميزة الإسلام وميزة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسالة النبي جاءت كآخر رسالة، ليس بعدها رسالة، أليس كذلك؟ وهي رسالة ربنا قال عنها ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذا الدين ينتشر شئنا أم أبينا، شاءوا أم أبوا، هذا الدين جاء ليبقى وجاء لينتشر، كما جاء في سورة الصف وقرأنا بعض آياتها الكريمة. خب الناس فيه يعملون هنا، الناس يعملون بالحكمة، يقرؤون القرآن، يؤمنون بالمتشابه من القرآن، ولكن في نفس الوقت يستوعبون المحكم من القرآن. فإذا استوعبوا المحكم من القرآن أوتوا الحكمة، فإذا أوتوا الحكمة عرفوا المستحدثات والمتغيرات، عرفوا أنه هذه المسألة شنو، هاي المسألة شنو. من زمان بعثة النبي إلى الآن أكثر من 14 قرن، وكان الإسلام حاكما ولا يزال حاكما، ولو في بعض الأماكن السياسة تخالف ذلك، لكن أكثر الناس في العالم يعملون بحكم الإسلام، أكثر المسلمين. كيف يحكمون مع هذه المتغيرات، مع هذه البلاد المختلفة، الشعوب المتفاوتة؟ كيف؟ إنما عبر الحكمة التي ربنا سبحانه وتعالى آتاهم إياها. خب ربنا يقول في صفة النبي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، تدبرنا في هذه الكلمة، يزكيهم، تدبرنا، ويعلمهم الكتاب، تدبرنا، والآن وصلنا إلى كلمة الحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قصة معروفة، ولخص أنه إنسان كان عند النبي، والنبي قبل واحد من أحفاده حسب الظاهر. الرجل قال شو تقبله، أنا عندي 14 طفل ولد ما قبلت ولا واحد منهم. النبي قال ما أقسى قلبك، إذا كان قلبك قاسيا فماذا أفعل بك؟ هؤلاء اللي ما كان يرحمون أبنائهم بناتهم ولدهم، كانوا يقتلون بعضهم بدم بارد، هؤلاء خلال فترة قصيرة صار وضعهم وضع التالي. جاء أحد أعتقد في أحد شان، إجا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله فلان مجروح واقع هناك، تأذن لي أروح أجيب لي ماي؟ خب الرسول قاعد لازم يستأذن منه، روح. راح أخذ ماي، جاب يمه، كان في حالة شبه غيبوبة، وعى قال له اشرب ماي، قال جزاك الله خير، جزاك فلان واقع فلان مكان ذاك الصوب، يمكن يكون أكثر مني عطشا، روح أعطيها. راعي ذاك دز على واحد آخر إلى عشرة، واحد يحول على الثاني، العاشر حول على الأول، إجي شاف مايت، الثاني مستشهد، الثالث رايح. هكذا كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خلال فترة بسيطة تحول عظيم، ليس في مظاهر فقط وإنما في المخابر أيضا، روحهم أصبحت روح شفافة، أخلاقهم صارت أخلاق إنسانية عالية، علمهم صار بحيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنهم كادوا أن يكونوا من حكمة أنبياء. هاي كلمة عظيمة، شهادة النبي اللي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شهادة النبي بيش بهذا الأسلوب. بمعنى هذا أنا أستفيد منه إخواني، إحنا إذا اتبعنا النهج القرآني بدأنا بتلاوة الآيات وثم التزكية ومن ثم التعليم، ثم التعليم في الكتاب، ومن ثم استنبطنا من الكتاب الحكمة وعلمنا الحكمة، علمنا الفرد ما هي القيم المثلى وكيف تطبق هذه القيم على مفردات الحياة، الناس هم يتبدلون. القرآن هو القرآن، وسنن الله في الآخرين كسننه في الأولين، لكن الخطأ من عندنا، رحنا طريق ثاني، استبدلنا عن القرآن بأفكار الشياطين، شياطين الفلاسفة، شياطين كذا. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة كأنه واحد من هؤلاء اللي كانوا حوله، قال يا رسول الله احنا تعجبنا بعض الاحاديث اللي نسمعها من اليهود والنصارى، قالت توهقون كما توهق غيركم من كان قبلكم، انا جايكم رس قرآن صافي مصفى، والله لو كان ابن مريم حيا لما وسعه الا ان يتبعني، وين رايحين؟ لكن بعد النبي منع بعضهم نشر احاديث النبي، و راحوا جابوا فلان وفلان كل واحد أخذ زاوية مسجد النبي ويبينون ما جاء في الكتب السابقة، وفيها أحاديث، أحاديثهم كانت صراحة تدغدغ تدغدغ أحلام الناس. شوفوا ما ذكروا حول داود سلام الله عليه وكيف وقع في حب زوجته وزيره، وكيف هذا الوزير دز المعركة حتى انقتل، وكيف هذا يشبه عمل اللي سوى خالد بن الوليد حينما دزوا قتل مالك بن نويرة. شوفوا من أجل أن نفس الحادثة يبرروها جابوا قصة داود، وهاي القصة تداولتها الألسن في أيام الخليفة الأول والثاني والثالث، وحتى أيام الإمام علي سلام الله، حتى الإمام علي صعد المنبر قال بعد واحد أشوفه يسمع كلام أو يحكي كلام على داود أنا أضربه حد القذف. شنو قاعدين سبون الأنبياء تحكون عليهم وترمونهم بتهم جنسية؟ بس هاي التهم الجنسية حديث داود كم ألف وصيفة وكم ألف زوجة وشلون قصرة، شوف الحكايات اللي الكتب صرفونا، وبعضهم صرف الأمة بأشعار بإعادة الجاهلية بين ربيعة ومضر وبين فلان وفلان بين فرزدق وجرير، وحكاياتهم كان يثيرون العصبيات من كلمات فرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وذاك يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعد وأطول. وكلام يعني مليء بالعصبيات وبالشخصيات، بإثارة المشاكل النفسية، بإثارة قصة ليلى ومجنون وقصة كذا. هذه شوفوها استبدلوا بثقافة القرآن الصافية العظيمة بفت مجموعة ثقافات شبيهة بهاي الثقافات اللي الآن تقرأها في الإنترنت، نفس الشيء، ونفس الجماعة اللي كان ذاك اليوم يثيرون هذه الثقافات يبثوها في الأمة، الآن نفسهم نفس الخط الجاهلي يبث هذه الأفكار السخيفة في الإنترنت وفي مراكز التواصل الأخرى. شنو هدفه؟ هدفه صرف الناس عن القرآن، وفعلا الناس صرفوا عن القرآن. انصرف الناس عن القرآن بشكل غريب في كل مكان وفي كل فئة وكل جماعة. مع الأسف هذا نشره. وين القرآن في جامعاتنا؟ وين القرآن في حوزاتنا؟ وين القرآن في منابرنا؟ وين القرآن؟ وين وين؟ ذاك يفسر القرآن، ويفسر القرآن، يكتب تفسير القرآن، إذا طباعة حلوة بعضهم يشترون تفسير القرآن ما دام الطباعة حلوة مجلدة، يخليه في المكتبة مالته، يسمونه زينة المكتبات، وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها. تسألها هذا الكتاب قد قرأت منه؟ قال أول ما اشتريته شوية صفحته. قبل كم مدة؟ قال قبل 20 سنة اشتريته. شوية من الصفحة أول ما شنها. القرآن الكريم يقول هذا ضلال مبين. ضلال يعني مرة واحدة دائما يمشي في طريق أخطأ الطريق، راح 20-30 متر منا ومناك، مرة راح بعيد، ضلال مبين. هذول ابتعدوا كثيرا عن واقع الإيمان وواقع التقوى، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. طب هل المسلمون الذين اتبعوا القرآن سيبقون وحدهم؟ القرآن يقول لا، وهذا من معايز القرآن. القرآن يقول أكو ناس آخرين راح يلتحقون يجون، وهذا معنى أن الذي يأتي متأخرا يكون له نفس الأجر اللي أول واحد أجى، يعني يمكن ما لحق كان بعيد. وفي أكثر من حديث أنه هذا الرواية تأويلها، طبعا تأويل غير التفسير، التأويل أن هؤلاء كانوا هم الفرس، يعني كانوا قاعدين عند النبي، وهالرواية أقرأ لك إياها حتى إذا كنت فارسيا ترتاح، وإذا كنت عربيا أيضا ترتاح، لأنه الدين ليس يعرف عربي فارسي. يقول عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ يا رسول الله فلم يراجعه النبي، من توجه إليه حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاث، قال وفينا سلمان الفارسي، قال فوضع النبي يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، من جماعة منه سلمان الفارسي. وثم الآخرون يأتي على الأجيال الأخرى، أيضا حديث عن الرسول أن في أصلاب أمتي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم ترى هذه الآية الكريمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هذه الحقيقة أن الأجيال تتلاحق، والدين لا يبقى في محيط. يعني هسه أنا لو أقول لك مثلا بعد 100 سنة في المرجع الأعلى صار واحد من الصين، يقول ما يصير، شلون صعب عليك أن تصدق أن واحد من أهل الصين أو من أهل أمريكا اللاتينية يصير مرجعنا الأعلى؟ قبلها ما شكل ما كان يصدقون واحد من إيران مثلا يصير الإمام ومرجع وأكبر العلماء. نفس الحالة، حتى لا يتوقف الإنسان من العمل في سبيل الله وفي سبيل دعوة إلى الله. أنا شخصيا أقول وأكرر هذا الكلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني لأن أخدم الأمة من هذه الزاوية، أن كل قوم يجب أن يكون فيهم من يعرف الحكمة، يعني من يستنبط الأحكام. مصر، السودان، ليبيا، كل شمال إفريقيا من مراكش، جزائر وإلى إفريقيا السوداء، مالي، وأنت أدخل روح إلى الهند وباكستان وإيران وأفغانستان إلى أي منطقة، يجب أن يكون هناك طبيعي هؤلاء يصبحون مراجع لمنطقتهم، ثم هناك مرجع أعلى في الحوزات العلمية يرجعون إليه. وهكذا كانت الأمة، وهكذا كنا في كل بلد. في إيران قديم كان مرجع، بعض البلاد وعجب بلاد مو كبيرة، يعني مثلا تسامع سيد محمد حسين البروجردي أصبح مرجعا أعلى للأمة وللطائفة من سنة 60 ميلادية إلى من سنة 45 ميلادية إلى سنة 60 ميلادية. 15 سنة المرجع الأعلى الأغا محمد حسين البروجردي، أنا كنت قد شاهدته وتشرفت بخدمته وبايس إيده الله يرحمه رحمته الواسعة، وكان مرجع عظيم جدا. كان من وين؟ من بروجرد. بروجرد مدينة صغيرة مو في المدن من الحواضر المهمة فيه، ومن بروجرد أهل قوم علماء قوم ذهبوا إليه وطلبوا منها أن يأتي إلى قوم وأسس تلك الحوزة العظيمة. قرى وأرياف كان فيها مراجع. فالآن نحن فترة من الفترات كنا في حالة الانطواء، بس الآن إن شاء الله في حالة الانطلاق. الأمم بها قبض وبسط، كنا في حالة قبض، الآن في حالة بسط بإذن الله. لازم نشجع الحوزات العلمية أن تخرج لنا مراجع من كل المناطق، لكل المناطق، وهؤلاء يقومون هناك بدور ريادي ويبثون العلم ويستوعبون المتغيرات وإلى آخره. حتى في أوروبا وأمريكا، أمريكا اللاتينية الأوقيانوسية، كل منطقة. وهذه في الحقيقة هي تفسير هذه الآية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.